بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم أجمعين.
قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير عند قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. قال: هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان، ثم إن كان عمومها مرادا وأنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية فقد خص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. قال ابن عباس: استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب. وهكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم. وقيل: بل المراد بذلك المشركون من عبدة الأوثان، ولم يرد أهل الكتاب بالكلية، والمعنى قريب من الأول والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذه الآية قول الله جل وعلا: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، تتعلق بأمر النكاح، والنساء في نكاح المسلم لهن هن على ثلاث أقسام. أما القسم الأول فالمؤمنة التي هي على دين الإسلام، فهذا لا شك في جوازها، بل هو الأمر الأصل والمقصود الأول. والصنف الثاني أن تكون كتابية، سواء كان من اليهود أو من النصارى، وإن كان هذا الكتاب في الأصل محرف، فالله جل وعلا حينما أنزل جواز هذا الأمر أنزله وهذا الكتاب محرف، لكن الأصل أن يكون عندهم كتاب. فيشترط في هذه المرأة أن تكون محصنة غير مسافحة، ليست من البغايا ولا من اللاتي يتخذن أخذان. والمرأة الثالثة هي المشركة التي هي من عبدة الأوثان أو من أهل الإلحاد أو غير ذلك، فهذه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تنكح، لأن جميع الأصناف من غير أهل الكتاب داخل في قول الله جل وعلا: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ما قال الله جل وعلا: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فهذا فيه بيان التفاضل بين أهل الإيمان وبين غيرهم، هناك تفاضل، فضل الله جل وعلا أهل الإيمان، بل فضل أهل الكتاب على غيرهم في هذا الباب، فضل أهل الكتاب على غيرهم في هذا الباب. وهذه الآية كما قال أهل العلم فيها رد على من يقولون إن دين الإسلام دين مساواة. كلمة مساواة لم ترد في الكتاب ولا في السنة، بل إن دين الإسلام فيه تفاضل بين الناس، فضل المؤمنين على الكافرين وفضل أهل الطاعات على أهل المعاصي. لكن الإسلام دين إيش؟ دين عدل، دين عدل وليس دين مساواة، والعدل وضع الشيء في موضعه. أما المناداة بالمساواة فهو نقض لما جعله الله جل وعلا من التفاضل بين الناس، سواء في تفضيل أهل الإيمان على أهل الكفر أو في تفضيل أهل الطاعة على أهل المعصية. فباب التفاضل في الشريعة باب واسع، جاءت المفاضلة بين الناس، وجاءت المفاضلة بين الأنبياء، وجاءت المفاضلة بين الصحابة، وجاءت المفاضلة في العبادات، هذا كله من التفاضل والمفاضلة الموجودة في شريعتنا. وهذا هو العدل، هذا هو العدل، إن الله يأمر بالعدل. فدعاة المساواة ينقضون هذا العدل الذي أمر الله جل وعلا به. ولا شك أن في المساواة المطلقة ظلم، المساواة المطلقة فيها ظلم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. الله عز وجل قال وليس الذكر كالأنثى، الذكر يتحمل من الأعباء ويتحمل من الالتزامات ومن الأعمال. فإذا القول الصحيح أن يقال دين الإسلام دين عدل، والعدل وضع الشيء في موضعه، وهذا الدين تنزيل من حكيم حميد يعرف مصالح العباد سبحانه وتعالى، ويقدر أمورهم بحسب ما يجب على كل إنسان، ويفاضل بينهم بأمر التقوى. أن الفضل والمفاضلة بين الناس إنما بتمسكهم بهذا الدين، ليس هنا التفاضل متعلق في دين الإسلام لا بالأحساب ولا بالأنساب ولا بالمال ولا بالجاه ولا بالقرب ولا بالبعد، وإنما بالتقوى. نعم. ثم في قول الله جل وعلا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة، يعني كأن ظاهر السياق أن المشركة فيها خير، لكن خير منها المؤمنة. فعلى ماذا تحمل الخيرية في المشركة؟ أهل العلم لهم في هذا توجيهان. أما التوجيه الأول أن هذا من باب التفضيل المطلق، ومعنى التفضيل المطلق أنه لا يلزم أن يكون في جانب المفضل عليه شيء من الفضل، لما تقول المؤمن خير من الكافر، كافر فيه خير هو كفر برب العالمين، لكن هنا التفضيل مطلق للمؤمن. الوجه الثاني قالوا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة، المشركة فيها الخير مثلا من الجمال أو من المال الذي تتصف فيه، وأن هذا الجمال أو هذا المال لا يكون سببا لاغترار الإنسان وسعيه في نكاحها وفي الزواج منها. نعم. فحرم الله جل وعلا في هذه الآية نكاح المشركات من عبدة الأوثان، كل مشركة. طيب لو قال قائل الكتابية مشركة تجعل عيسى ابن الله وتعبده من دون الله سبحانه وتعالى، قلنا هذا إيش؟ هذا اختص بدليل، جاء الدليل مما يستثنيه وهو جواز النكاح من الكتابيات. نعم.
فأما ما رواه ابن جرير عن عبد الله بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات، وحرم كل ذات دين غير الإسلام. قال الله عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فهو حديث غريب جدا. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله
ولا يصح هذا الحديث. نعم.
قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات: وإنما كره عمر ذلك لئلا يزهد الناس في المسلمات أو لغير ذلك من المعاني. ثم روى عن شقيق قال: تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر: خلي سبيلها. فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. وإسناده صحيح.
نعم، هذه مسألة تكلم فيها أهل العلم على سبيل التوجيه والإرشاد وليس على سبيل التحريم، وهو أن الله جل وعلا أباح الكتابيات، ولكن الأولى للمسلم والأفضل والأكمل أن يأخذ من المؤمنات لأمور كثيرة. أما الأمر الأول فإن في هذا الأمر إعانة للمسلمات ولهن حق في ذلك أولى من غيرهن، والأمر الثاني حفاظا على الأولاد في باب التربية، فإنه ربما تزوج كتابية يسعى في إصلاحها أو في إسلامها لكنها تعبى وتكون متمسكة بدينها، فتؤثر بذلك على الأبناء لا سيما إذا حصل الفراق فتجرهم إلى دينها. والأمر الثالث ما جاء في أثر عمر، وهو الخوف من أن يتزوج المومسات العاهرات من أولئك، لأنهم يتساهلون في هذه الأمور، ليس عندهم ما عند أهل الإسلام من حفظ الفروج، فلذلك كان الزواج من المسلمة هو الأصل، وهو الذي ينبغي أن يحرص عليه. نعم، مع جواز هذا الأمر كما قال عمر رضي الله عنه: لا أزعم أنها حرام، فليس للإنسان أن يحرم ما أحل الله جل وعلا. نعم.
وروى ابن جرير عن عمر بن الخطاب قال: المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة. قال: وهذا أصح إسنادا من الأول. وروى عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا. ثم قال: وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه فالقول به لإجماع الجميع من الأمة على صحة القول به.
يعني الحديث هذا لا يصح، لكن الإجماع وقع على هذا بأدلة كثيرة. نعم، كذا أنه يجوز للرجل المسلم أن يتزوج الكتابية، لكن لا يجوز للكتابي أن يتزوج المسلمة. وأظن هذه المسألة يعني من الأمور المعلومة عند الناس، يعني المقطوع بها. نعم،
كذا قال ابن جرير. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عمر أنه كره نكاح أهل الكتاب ويتأول: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. وقال البخاري: وقال ابن عمر: لا أعلم شركا أعظم من أن تقول ربها عيسى.
نعم، هو لا أعلم شركا أعظم من أن تقول ربها عيسى، لكن جاء استثناء أهل الكتاب أو نساء أهل الكتاب بجواز أن ينكحن. وفي قول الله جل وعلا: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنا، هذه فيه بيان أن الحكم يدور مع علته، الحكم يدور مع علته، فإذا آمنت جاز نكاحها، إن لم تؤمن لم يجز نكاح المشركة. نعم.
وقوله: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. قال السدي: نزلت في عبد الله بن رواحة: كانت له أمة سوداء فغضب عليها فلطمها ثم فزع، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرها، فقال له: ما هي؟ قال: تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال: يا أبا عبد الله، هذه مؤمنة. فقال: والذي بعثك بالحق لا أعتقنها ولا أتزوجنها. ففعل، فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا: نكح أما. وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في أحسابهم. فأنزل الله: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم.
نعم، المرأة التي كانت أمة أو أنها سوداء أو غير ذلك مما قد يعاب به الإنسان ولا عيب فيه، إن كانت مؤمنة فهي خير من مشركة ولو كان فيها ما فيها من صفات الجمال أو الحسب أو المال أو غير ذلك، فهذه عندها أصل الإيمان المنجي من عذاب الله، أصل الإيمان المنجي من عذاب الله، وهذه عندها أصل الشرك المخلد صاحبه في النار. ولا شك أن المؤمنة خير من المشركة. ثم مما ذكره العلماء في هذه الآية حرص أهل الكفر على إضلال المسلمين، فلذلك حرصوا على أن عبد الله بن رواحة يتزوج من المشركات ولا يتزوج أمة. ولا شك أن الزواج من المشركة قد يكون سبيل إلى الشرك، لأن الرجل أيضا قد يتأثر بالمرأة. نعم أن الغالب أن المرأة تتأثر بالرجل، لكن الرجل أيضا قد يتأثر بالمرأة، ولذلك ربما من الشواهد التي أتذكرها الآن في مثل هذا الباب ما ذكره العلماء من أن سبب زيغ عمران بن حطان وذهابه إلى مذهب الخوارج أنه تزوج ابنة عمه، وابنة عمه كانت على مذهب الخوارج فأثرت عليه حتى امتدح قاتل علي، يعني وصل إلى مرحلة من الطعن في الصحابة، بل من امتداح ابن ملجم قاتل علي. قال البيت المشهور: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانه، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. هذا يمدح قاتل علي. ورد عليه محب الدين الطبري قال: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليهدم من ذي العرش بنيانا، إني لأذكره يوما فألعنه إيه وألعن عمران بن حطان. فعمران بن حطان مما ذكر في سبب زيغه وضلاله تزوجه من ابنة عمه الخارجية. فالمرأة قد تتأثر بالرجل وهو الأغلب، لكن أيضا قد يتأثر الرجل بالمرأة فتضعفه. والمرأة إما أن تكون عون لك على طاعة الله جل وعلا حتى في أهل الإسلام، وإما أن تكون عونا لك على معصية الله. وبعض النساء قد سيطر عليه الشيطان، لا تفرح أن زوجها على الطاعة فلا تزال به حتى تجره إلى المعاصي. وكذلك يحصل من الرجال، وهذا الأكثر ربما، إذا كانت المرأة صالحة فلا يحب صلاحها، يسعى عليها حتى تهدم هذا البنيان الذي بنته بينها وبين ربها من الطاعات والقربات، فلا يزال بها حتى تنقض هذا البنيان. وهذا لا شك أنه من الظلم ومن التعدي، بل يجب على المرأة أن تعين زوجها، ويجب على الزوج أن يكون عونا لامرأته على طاعة الله جل وعلا. هذا هو التكامل الذي جاء به الإسلام، وهذا هو التعاون على البر والتقوى في أشرف معانيه، لأنه إذا كان الله جل وعلا أمر بالتعاون بين المسلمين فلا شك أن التعاون على البر والتقوى بين أفراد الأسرة الواحدة وبين الزوجين هذا من أولى وأوجه صور التعاون بين المسلمين. نعم.
روى عبد بن حميد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكحوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تنكحوهن على أموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، وانكحوهن على الدين فلأمة سوداء خرماء ذات دين أفضل. والإفريقي ضعيف.
نعم، وهو الصحيح أنه ضعيف، الحديث لا يصح. نعم.
وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولمسلم عن جابر مثله.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين نظر الناس في نكاح المرأة، فبعض الناس ينكح المرأة لمالها، ومنهم من ينكحها لحسبها، ومنهم من يبحث عن جمالها، ومنهم من ينظر في أمر الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الأربع الأوجه التي يتوجهها الناس في نكاح المرأة، ثم أوصى بما فيه الفلاح والنجاح. قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، كأن تجعل يدك في التراب من الطمأنينة أن التي اخترتها هي الوجه الأكمل في اختيار النساء، وهي ذات الدين. ذات الدين هي عون للزوج، فتربي أبناءه على طاعة الله جل وعلا، وتصبر على الزوج إن حصل عنده شيء من التقصير أو شيء من تعذره وتعينه وتصبره وتسدده. المرأة الصالحة، فلذلك الجمال يذهب والمال قد يصيبه جائحة، والنسب لا أثر له في صلاح الإنسان. لقد رفع الإسلام سلمان فارس وحط الشرك النسيب أبا لهب، لكن يبقى أمر الدين، فهو رأس الأمر في علاقة الناس بعضهم ببعض، ولا سيما الزوجان. نعم.
ولمسلم عن جابر مثله، وله عن ابن عمر أن رسول وله عن ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقوله: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، أي لا تزوجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات، كما قال تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ثم قال تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أي ولرجل مؤمن ولو كان عبدا حبشيا خير من مشرك وإن كان رئيسا سريا. أولئك يدعون إلى النار، أي معاشرتهم ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار الآخرة، وعاقبة ذلك وخيمة.
نعم، أولئك يدعون إلى النار. يقول الحافظ ابن كثير: أي معاشرتهم ومخالطتهم. وقد تكون الدعوة حقيقية، وهي أنهم يدعون إلى الشرك بأقوالهم، فصاحب العقيدة ينتصر لها، كانت عقيدة صحيحة أو كانت عقيدة باطلة. فالمشرك لا شك أنه يدعو إلى شركه، والمشركة تدعو إلى شركها، تدعو زوجها، تدعو ابنها، تدعو. فهذا هو في الأصل ما يحمل عليه قول الله جل وعلا: أولئك يدعون إلى النار. وقد يحمل أن الدعوة إلى النار بمخالطتهم والأخذ من عقائدهم على سبيل الممازجة والمخالطة، فيؤثر ذلك على الإنسان فيكفر بالله العظيم، صلى الله السلام والعافية.
والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، أي بشرعه وما أمر به وما نهى عنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
ثم قال: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، إن الله سبحانه وتعالى يدعو الناس جميعا إلى الإيمان، يدعوهم إلى التقوى، إلى النجاة من النار، ويقطع كل سبيل يؤدي إلى العذاب. ومن هذه السبل التي يمنعها الله جل وعلا ويقطعها نكاح المشركات، لأنه سبيل إلى العذاب. نعم.
ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. روى الإمام أحمد عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن، حتى فرغ من الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاءوا سيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله، إن اليهود قالت كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفنا أن لم يجد عليهما. ورواه مسلم.
نعم. ثم قال الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض. المحيض يطلق على الحيض نفسه، ويطلق على موضع خروج الحيض، والمراد به المعنى الأول لدلالة السياق في قول الله جل وعلا: قل هو أذن، أي الحيض، المراد به هنا الحيض. وتعرفون أن العرب في فهم الكلام لهم في ذلك دلالات، إما أن يكون دلالة السياق، وإما أن يكون دلالة السباق، وإما أن يكون دلالة اللحاق. فهنا دلالة سياق الآية أو دلالة لحاق الآية يدل على أن المراد بذلك هو الحيض. هذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على السؤال على ما يهمهم في أمر دينهم، وأنه لا ينبغي الحياء في السؤال عن أمر الدين، كما قالت الصحابية: إن الله لا يستحي من الحق. فالإنسان إذا جاء يسأل فلا حياء في هذا الأمر، بل إن بعض الحياء في السؤال عن أمر الدين قد يكون محرما، لأنه يبقي الإنسان في جهل، يتعبد بجهل ويفعل المعصية بجهل، لا يسأل حياء، هذا الحياء مذموم، الحياء هذا مذموم، لأنه يمنعه من العلم، ويمنعه من العبادة الصحيحة، ويمنعه من إصابة الحق، فيجب عليه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم في قوله جل وعلا: يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، قدم بيان العلة على الحكم. هنا تقدم العلة على الحكم، في آيات أخرى قد يقدم الحكم على العلة. طيب، ما فائدة تقديم العلة على الحكم؟ هو أذى فاعتزلوا، لأن هذا مما تقتنع به النفوس، فأنا أعطيك البرهان وأعطيك العلة ثم أعطيك الحكم، فهذا لا شك أنه أنفع في الإقناع وأسرع في الإجابة، أسرع في الإجابة. أقول لك: هذا الأمر فيه أذية لك، اجتنبه، قدمت لك هنا العلة ثم أتبعت ذلك بالحكم، هذا فيه الإقناع. فقال الله عز وجل ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا. الفاء هنا للسببية، يعني بسبب أنه أذى الواجب عليكم أن تعتزلوه. نعم.
فقوله فاعتزلوا النساء في المحيض يعني في الفرج، لقوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ولهذا ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم إلى أنه تجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج.
يعني هذا نعم عليه أكثر العلماء في أنه يجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج، بشرط عدم الإصابة من دم الحيض لأنه دم نجس. نعم.
روى أبو داود عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا،
ألقى على فرجها ثوبا وقاية من دم الحيض. نعم.
وروى ابن جرير أن مسروقا ركب إلى عائشة فقال السلام على النبي وعلى أهله، فقالت عائشة مرحبا مرحبا، فأذنوا له فدخل فقال إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي، فقالت إنما أنا أمك وأنت ابني، فقال ما للرجل من امرأته وهي حائض، فقالت له كل شيء إلا فرجها. هذا قول ابن عباس ومجاهد والحسن وعكرمة. قلت وتحل مضاجعتها ومؤاكلتها بلا خلاف.
يعني حال اليهود أنهم كانوا يهجرون المرأة إذا حاضت، هم يعني هذا من التناقض. أنتم عندكم الشرك أعظم المعاصي والكفر بالله سبحانه وتعالى، وهذا الواجب أن يتقى وهو الواجب أن يهجر. أما المرأة فالمرأة ليست بنجس، والمؤمن لا ينجس، وإنما يجتنب منها موضع خروج النجس فقط، فتؤكل وتشارب وتضاجع ونحو ذلك من المصالح التي يحتاجها الإنسان. ولا شك أن هذا من إهانة المرأة، ما يصنعه اليهود هو من إهانة المرأة، فالمرأة حيضتها ليست بإرادتها، وكيف يعني كيف تهجر أم الأولاد وهي الزوجة التي تخدم الزوج والتي تقوم عليه والتي يميل إليها، كيف يهجرها في بيتها؟ فلا شك أن هذا من الأخلاق الدنية. نعم.
قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأغسل رأسه وأنا حائض، وكان يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن.
يعني هذا فيه الملامسة، وقلنا فيه ما هو أشد من هذا وهو قضية المعاشرة والمباشرة للمرأة في غير موطن الحيض. نعم.
وفي الصحيح عنها قالت كنت أتعرق العرق وأنا حائض فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه، وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب.
يعني هي تحكي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكمل الناس أخلاقا عليه الصلاة والسلام. كنت أتعرق العرق يعني آكل من اللحم أنهس منه، فيأخذه النبي عليه الصلاة والسلام فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه. ولا شك أن هذا من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم لأزواجه. وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب، ولا شك أن هذا تطيب به نفس المرأة. نعم.
وقال آخرون إنما تحل له مباشرتها فيما عدا ما تحت الإزار، كما ثبت في الصحيحين عن ميمونة بنت الحارث الهلالية قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. وهذا لفظ البخاري، ولهما عن عائشة نحوه. فهذه الأحاديث وما شابها حجة من ذهب إلى أنه يحل له ما فوق الإزار منها، وهو أحد القولين في مذهب الشافعي رحمه الله الذي رجحه كثير من العراقيين وغيرهم. ومأخذهم أنه حريم الفرج فهو حرام لئلا يتوصل إلى تعاطي ما حرم الله عز وجل الذي أجمع العلماء على تحريمه وهو المباشرة في الفرج. ثم من فعل ذلك فقد أثم فيستغفر الله ويتوب إليه، وهل يلزمه مع ذلك كفارة أم لا؟ فيه قولان: أحدهما نعم، لما رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار، وفي لفظ للترمذي: إذا كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار. وللإمام أحمد أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار.
نعم، يعني جاء الحكم بهذه الروايات وصحت بعض ألفاظها عند أهل العلم، والحكم في من أتى امرأة في حال حيضها، يعني جاء معها في حال الحيض، أن يستغفر وأن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يكفر هذه الكفارة وهي نصف دينار. فالواجب أن ينتظر حتى تغتسل لا حتى تطهر، واجب عليه أن ينتظر حتى تغتسل، لقول الله جل وعلا: فإذا تطهرنا. وأما قبل ذلك فيجوز له المعاشرة في غير موضع الحيض. نعم.
والقول الثاني وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي وقول الجمهور أنه لا شيء في ذلك، بل يستغفر الله عز وجل، لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث، فإنه قد روي مرفوعا كما تقدم وموقوفا، وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث. فقوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، تفسير لقوله: فاعتزلوا النساء في المحيض، ونهي عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض موجودا، ومفهومه حله إذا انقطع.
قلنا حله إذا انقطع وتطهرت، فإنه لا يجوز أن تؤتى المرأة حتى تتطهر وليس حتى تطهر، لدلالة الآية: فإذا تطهرنا. فالمرأة تطهر من الحيض إما بالقصة البيضاء وإما بانقطاع الدم أو الجفاف، فإذا تطهرت اغتسلت جاز له أن يأتيها، أما قبل ذلك فلا يجوز سواء انقطع عنها الدم أو لم ينقطع. نعم.
وقوله: فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال. وذهب ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة،
لقوله يعني ابن حزم كما يقول العلماء سال في موضع الجمود وجمد في موضع السيلان، وذلك أنه يعني أوجب على الرجل أن يأتي امرأته بعد تطهرها وجوبا، لدلالة الآية: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أخذا بظاهر الآية، وهذا الظاهر غير مراد كما سيأتي تفصيل ذلك. ولو سلك ابن حزم هذا المسلك في العقيدة لسلم من يعني من انتقادات العلماء له، فإنه جاء إلى باب العقيدة ولم يأخذ بالظاهر الذي هو مذهبه في الفقه، بل أول وعطل بعض الصفات، وهذا موجود في أول كتابه المحلى وفي غيره، فإنه وافق المعتزلة في نفي الصفات، وله في ذلك عفى الله عنه يعني تجاوزات. وأما في باب الفقه فإنه خالف طريقة العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم، فأخذ بالظاهر غير المراد. وباب الفقه باب قياس وتفريع، وهو رفض القياس في الجملة، وإن كان التجأ إليه في مواطن، لكنه في الجملة رفض القياس، وهذا لا يصح، وهذه الطريقة أيضا في الفقه لا تصح. وتجاوز ابن حزم رحمه الله هذا الأمر إلى القدح في الأئمة، وسلط عليهم لسانه فانتقدهم نقدا لم يوفق فيه رحمه الله رحمة واسعة، حتى زهد العلماء في كتبه وتآليفه. ولا شك أن معرفة قدر أهل العلم سواء من أئمة المذاهب الأربعة أو غيرهم من المحققين من أئمة هذه المذاهب هو الأمر الذي ينبغي على طالب العلم، مع تعظيمه للدليل ومع ترحمه على هؤلاء الذين بذلوا جهدا في تعليم الناس وفي إرشادهم وفي التأليف في أبواب العلوم، لكن يقدم في هذا كله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والنص الشرعي. وأما الطريقة التي سلكها هو رحمه الله ففيها ظاهرية ممقوتة مخالفة لباب التعليل في الأحكام الشرعية. ومن هذه المسائل مثلا أنه جاء إلى نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الراكد، فقال لو أنه بال في قصعة ثم صبها لم يكن قد وقع في النهي. ومثلا في حديث أن البكر تستأذن وإذنها صماتها أو سكوتها، قال لو أنها قالت موافقة لا يصح هذا النكاح. فلا شك أن هذه ظاهرية لا تصح ولا يمكن أن تحمل النصوص عليها. وعلى كل حال فنسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وعنها. هذا القول منه غير سديد، لأن النهي كما قال أهل العلم إذا جاء النهي أو جاءت الإباحة بعد النهي أو جاء الأمر عفوا بعد النهي فلا يحمل على الوجوب، وإنما يحمل على الحكم قبل النهي. والمسألة هذه على ثلاثة أقوال. قال القول الأول قالوا على الوجوب وهو مذهب الظاهرية ابن حزم ومن معه، والمذهب الثاني على الإباحة، الأمر إذا جاء بعد النهي فيحمل على الإباحة. والصواب في ذلك أن الأمر بعد النهي يحمل على ما كان قبل النهي، فإذا كان الأمر قبل النهي مباحا فيراد بالأمر الإباحة، وإذا كان واجبا فيراد بالأمر الوجوب، وإذا كان مستحبا فيراد بالأمر الاستحباب. إذن هنا جماع المرأة هل هو واجب مباح؟ هو مباح، قد يكون إلى الاستحباب يعني منه، لكن هو على الإباحة، فإذا يعود إلى أمر الإباحة، فلا يجب على الرجل أن يجامع امرأته مباشرة بعد الحيض على سبيل الوجوب كما قال ابن حزم، وسيوضح هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله. نعم.
وذهب ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة لقوله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وليس له في ذلك مستند، لأن هذا أمر بعد الحظر. وفيه أقوال لعلماء الأصول، منهم من يقول إنه للوجوب كالمطلق، وهؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزم، ومنهم من يقول إنه للإباحة ويجعلون تقدم النهي قرينة صارفة له عن الوجوب، وفيه نظر. والذي ينهض عليه الدليل أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي، فإن كان واجبا فواجب، كقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، أو مباحا فمباح كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وقوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض.
يعني لو أن الإنسان صلى وبقي في المسجد، جلس في المسجد، يقال له لا، الله عز وجل قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يجب عليك أن، لا ما يقال هذا الأمر، إنما يراد أنه يعود الأمر إلى ما كان قبل النهي. نعم.
وعلى هذا القول تجتمع الأدلة وهو الصحيح، وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم إن تعذر ذلك عليها بشرطه، إلا أن أبا حنيفة يقول فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو 10 أيام عنده إنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل، والله أعلم. وقال ابن عباس حتى يطهر أي من الدم، فإذا تطهر أي بالماء، وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن وغيره. وقوله من حيث أمركم الله، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني الفرج، وفيه دلالة حينئذ على تحريم الوطئ في الدبر كما سيأتي تقريره قريبا. وقال أبو رزين وعكرمة والضحاك وغير واحد فأتوهن من حيث أمركم الله يعني طاهرات غير حيض. ولهذا قال
وعلى التفسير الأول أكثر العلماء، وهو من حيث أمركم الله يعني في الفرج، والإشارة إلى تحريم إتيان الدبر. نعم.
ولهذا قال تعالى إن الله يحب التوابين أي من الذنب وإن تكرر غشيانه، ويحب المتطهرين أي المتنزهين عن الأقدار والأذى، وهو ما نهوا عنه من إتيان الحائض أو في غير المأتي.
المأتى يعني الفرج، مكان الولد. والله جل وعلا جمع في هذه الآية بين طهارة الباطن بالتوبة وبين طهارة الظاهر بالابتعاد عن النجاسات والتطهر من ذلك، وكذلك فيه صفة المحبة لله جل وعلا، إن الله يحب التوابين، وهي صفة فعلية لله سبحانه وتعالى نثبتها على ظاهرها، محبة تليق بالله جل وعلا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم في قول الله جل وعلا إن الله يحب التوابين كثيري التوبة، ولم يقل يحب التائبين كما قال الحافظ، أي من الذنب وإن تكرر غشيانه، لأن الإنسان كلما أحدث ذنبا أحدث له توبة، فلا زال يتقلب في نعم الله جل وعلا من التوبة والإنابة والرجوع واللجوء والاستغفار، ولا شك أن هذا فيه عبادات عظيمة. ولذلك قال العلماء قد يمن الله جل وعلا على العبد بالتوبة فيحقق له من العبادات الشيء الكثير الذي لو لم يذنب ما حصلت له هذه المكارم، ما حصلت له هذه المكارم. فالإنسان يفرح بالتوبة، لا يفرح بالمعصية، لكن يفرح أن الله جل وعلا يمن عليه بالتوبة، لأن من وفقه الله جل وعلا للتوبة النصوح فلا شك أنه قد وفق إلى أمر عظيم، فيحصل فيها من انكسار النفس ومن الدعاء ومن الاستغفار، وفيه أيضا تسلية للمؤمنين، لأن بعض الناس يقول أذنب وأتوب ثم أرجع إلى الذنب، فنقول إن الله يحب التوابين كثيري التوبة، ما دام أنك تتوب من الذنب وأنت عازم على عدم الرجوع إلى الذنب ونادم على ذلك وصحت منك هذه التوبة بشروطها، فلو حصل منك الذنب مرة أخرى لم تؤاخذ على ذنبك الأول الذي يعود إلى الذنب مرة ثانية، إذا صحت منه التوبة الأولى فإنه لا يؤاخذ على ذنبه الأول فيحدث لهذا الذنب توبة. وكل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، ولكن على الإنسان أن يوطن نفسه على تقوى الله جل وعلا وعلى عدم التساهل في المعصية، وإن كانت يسيرة فإن النظر ليس إلى صغر المعصية، وإنما النظر إلى من الذي يعصى، الذي يعصاه الله جل وعلا، وما قدر الله حق قدره. نعم.
وقوله نساؤكم حرث لكم، قال ابن عباس الحرث موضع الولد، فأتوا حرثكم أنا شئتم، أي كيف شئتم، مقبلة ومدبرة في صمام واحد، كما ثبتت بذلك الأحاديث. روى البخاري عن جابر قال كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. ورواه مسلم وأبو داود. وفي حديث معاوية بن حيدة القشيري أنه قال يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منها وما نذر، قال حرثك أتي حرثك أنا شئت، غير أن لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. الحديث رواه أحمد وأهل السنن.
يعني هذه من خرافات اليهود، أن الرجل إذا جاء امرأته في فرجها من خلفها جاء الولد أحول، ولا شك أن هذا الأمر باطل. فجاء أمر الله جل وعلا وهذا البيان بأنه يجوز للرجل أن يأتي امرأته من أي جهة ما دام أنه في صمام واحد أو في مكان واحد وسبيل واحد وهو موضع الولد، فإن هذا يجوز، إن هذا يجوز ولا شيء فيه. نعم.
وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن سابط قال دخلت على حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر فقلت إني سائلك عن أمر وإني أستحي أن أسألك، قالت فلا تستحي ابن أخي، قال عن إتيان النساء في أدبارهن، قالت حدثتني أم سلمة أن الأنصار كانوا لا يجبون النساء، وكانت اليهود تقول إنه من جب امرأته كان ولده أحول.
يعني كأنهم تأثروا يعني اليهود عندهم كتاب والأنصار ما كانوا على كتاب، فتأثروا بهم كونهم يكونون معهم في المدينة. المدينة كان فيها ثلاث قبائل من اليهود كبيرة، بنو قريظة وبنو قينقاع وبنو النضير، فتأثروا يعني بما عندهم من الأمر، فكانوا يجتنبون أن يجبوا النساء، يعني أن يأتون من خلفهن. فلما قدم المهاجرون ونكحوا نساء الأنصار، يعني كان الأنصاري ربما يعني يؤثر المهاجري ببعض نسائه يطلقهن فيستبرئن ثم يتزوجهن المهاجري، فالمهاجر والمهاجري ما عنده إشكال في هذا الأمر، فتستنكره المرأة من الأنصار، فجاء هذا البيان. نعم.
وكانت اليهود تقول إنه من جب امرأته كان ولده أحول. فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فجبوهن، فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت لن تفعل ذلك حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك، فقالت اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيت الأنصارية أن تسأله فخرجت، فحدثت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ادعي الأنصارية، فدعيت فتلا عليها هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم صماما واحدا. ورواه الترمذي وقال حسن.
يعني هذا فيه حرص نساء الصحابة رضي الله عنهن على معرفة الحكم الشرعي، فهذه لم تمكن يعني زوجها حتى تسأل هل هذا جائز، فإذا كان الأمر جائز لم تمتنع منه، وهو أن يأتيها في الفرج في مكان واحد ليس في الدبر، ولا يصح الاتيان المرأة في دبرها كما سيأتي. فحرصت هذه الصحابية على معرفة الحكم، ثم جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فنزلت هذه الآية. وهكذا يجب على المسلمة إذا استشكلت أمرا أن تسأل، حتى في هذه الأمور التي قد يعني يستحيى من ذكرها، تسأل أهل الأمانة في ذلك أو من تثق بعلمهم، فإن الله لا يستحي من الحق، خير لها من أن تبقى في جهل. نعم.
وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي البارحة. قال: فلم يرد عليه شيئا. قال: فأوحى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم.
ولا مانع من تكرار النزول، الآية الواحدة قد يتكرر نزولها، وهذا مقرر عند أهل العلم، وهو مما رجحه بعض المحققين ومنهم العلامة الشنقيطي صاحب أضواء البيان، رجح هذه المسألة وتكلم عنها. نعم.
أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة.
أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة، يعني الذي يمنع منه الحيض والذي يمنع منه إتيان الدبر وغير ذلك، فأقبل وأدبر من أي جهة شئت. نعم.
ورواه الترمذي وقال حسن غريب. وروى أبو داود عن ابن عباس قال: إن ابن عمر والله يغفر له أوهم، إنما كان أهل هذا الحي من الأنصار، وهم أهل وثن مع أهل هذا الحي من يهود، وهم أهل كتاب، وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات. فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني. فسرى أمرهما، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد. تفرد به أبو داود. ويشهد له بالصحة ما تقدم من الأحاديث، ولا سيما رواية أم سلمة فإنها مشابهة لهذا السياق. وقول ابن عباس: إن ابن عمر والله يغفر له أوهم، كأنه يشير إلى ما رواه البخاري عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال: أتدري فيما نزلت؟ قلت: لا. قال: أنزلت في كذا وكذا، ثم مضى. وروى ابن جرير عن نافع قال: قرأت ذات يوم: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، فقال ابن عمر: أتدري فيما نزلت؟ قلت: لا. قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن. وهذا محمول على ما تقدم، وهو أن يأتيها في قبلها من دبرها، لما رواه النسائي عن أبي النضر أنه قال لنافع مولى ابن عمر: إنه قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر أن إنه أفتى أن يؤتى النساء في أدبارهن. قال: كذبوا علي، ولكن سأحدثك كيف كان الأمر. إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنا شئتم. فقال يا نافع هل تعلم من أمر فهل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلت لا. قال إنا كنا معشر قريش نجب النساء فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود إنما يؤتين على جنوبهن
جنوبهن
أحسن الله إليك إنما يؤتين على جنوبهن. فأنزل الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وإسناده صحيح وقد رواه ابن مردويه.
إذن لا يصح هذا القول عن ابن عمر، لا ينسب إليه القول، ولا يصح أبدا بأي وجه من الوجوه أن ابن عمر يرى جواز إتيان المرأة من دبرها، بل لا يقول به أحد من أئمة السلف. والصواب فيما ورد عنهم أن المراد أنه تؤتى من دبرها في قبولها، تؤتى من دبرها في قبولها، يعني في موضع الولد، ولا يحمل هذا لورود النهي الصريح عن هذا كما سيذكر الحافظ رحمه الله جمعا من الأدلة من الأحاديث التي تمنع من ذلك وتبين أن فاعل ذلك ملعون. نعم.
وقد روينا عن ابن عمر خلاف ذلك صريحا وأنه لا يباح ولا يحل كما سيأتي. وإن كان قد نسب هذا القول إلى طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم، وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك في كتاب السر، وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام مالك رحمه الله.
نعم، يعني لا يصح عن الإمام مالك هذا القول، بل جاء صريح النهي عنه رحمه الله. وكتاب السر هذا أنكره جملة من أئمة المالكية، وأنه لا يصح عن الإمام مالك. قالوا سبب كتابته لكتاب السر أنه كتب فيه بعض ما ورد عن الخلفاء، لكن في هذا الكتاب ما فيه طعن في بعض الصحابة. وقيل إنه كتبه لهارون الرشيد يعني يسمح له أو يجوز له بعض الأمور، وحاش الإمام مالك أن يجوز لعبد من عباد الله ما حرم الله سبحانه وتعالى، فلا يصح مثل هذا على الصحيح. والراجح أنه لا يصح هذا القول أصلا على الإمام مالك، كما لا يصح عنه هذا الكتاب قول الإمام مالك كقول غيره من أئمة الدين بمنع إتيان النساء من أدبارهن، وهذا هو الراجح. وأما ما ورد من خلاف أو من نسبة أقوال فهي بين أمرين، بين ما هو ضعيف لا يصح عن هؤلاء الأئمة والعلماء، وبين ما يحمل على إتيان المرأة من الدبر لكن في القبل، يعني إتيانها من الخلف. نعم.
وقد وردت الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه. فروى الحسن بن عرفة عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا إن الله لا يستحيي من الحق، لا يحل مأت النساء في حشوشهن. وروى أحمد عن خزيمة
يعني في أدبارهن. نعم.
وروى أحمد عن خزيمة بن ثابت الخطمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يستحي الله من الحق، لا يستحي الله من الحق ثلاثة، لا تأتوا النساء في أعجازهن. ورواه النسائي وابن ماجة من طرق عن خزيمة بن ثابت وفي إسناده اختلاف كثير. وروى الترمذي والنسائي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب. وهكذا أخرجه ابن حبان في صحيحه، وصححه ابن حزم أيضا، ولكن رواه النسائي أيضا موقوفا. وروى عبد بن حميد عن طاووس أن رجلا سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها فقال تسألني عن الكفر، إسناده صحيح. وكذا رواه
يعني
النسائي
المراد هنا بالكفر الكفر الأصغر، إلا إذا كان على وجه الاستحلال، وإلا في الأصل أنه إذا أطلق الكفر على مثل هذا الأمر أو على غيره مما جاءت النصوص الشرعية بأنه كفر وهو من باب الأعمال فإنه يحمل على الكفر الأصغر إلا أن يحمل على الاستحلال. نعم.
وكذا رواه النسائي نحوه. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى. وعن أبي الدرداء قال:
لا يصح هذا الحديث. نعم.
وعن أبي الدرداء قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر؟ وقد روى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو موقوفا من قوله من وقد روى موقوفا من قوله
نعم.
وقد روى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن أبيه عن وقد روى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو موقوفا من قوله. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه. وفي لفظ له: ملعون من أتى امرأة في دبرها. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجة بنحوه. وروى الإمام أحمد وأهل السنن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال الترمذي: ضعف البخاري هذا الحديث. والذي قاله البخاري في حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة لا يتابع في حديثه. وروى النسائي عن أبي هريرة قال: إتيان الرجال النساء في أدبارهن كفر. هكذا رواه النسائي عن أبي هريرة موقوفا.
وقد ثبت يعني الأحاديث الواردة في هذا منها الموقوف ومنها المرفوع ومنها الصحيح ومنها الضعيف. وقد استوعب جمع هذه الأحاديث فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري وفقه الله وحفظه في جزء له أذكر أن اسمه إتحاف الفضلاء في إتيان المكان الممنوع من النساء أو نحو هذا العنوان إتحاف الفضلاء، وجمع فيه الروايات ودرس المسألة دراسة وافية، وهو جزء نافع وفريد في بابه، نسأل الله جل وعلا أن يكتب له الأجر في ذلك. نعم.
وقد ثبت عن ابن مسعود وأبي الدرداء وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمرو تحريم ذلك، وهو الثابت بلا شك عن عبد الله بن عمر أنه يحرمه. روى الدارمي عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري؟ أنحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكر الدبر، فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ وإسناده صحيح، وهو نص صريح منه بتحريم ذلك. فكل ما ورد عنه مما يحتمل فهو مردود إلى هذا الحكم. وروى معن بن عيسى عن مالك أن ذلك حرام. وروى أبو بكر النيسابوري: سألت مالكا ابن أنس أنه سئل: ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ قال: ما أنتم قوم عرب؟ هل يكون الحرث إلا موضع الزرع لا تعد الفرج؟ قلت: يا أبا عبد الله، إنهم يقولون إنك تقول ذلك. قال: يكذبون علي. فهذا هو الثابت عنه، وهو قول أبي حنيفة والشافعية وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة، وهو قول سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعكرمة وطاووس وعطاء وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومجاهد بن جبر والحسن وغيرهم من السلف أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار، ومنهم من يطلق على فعله الكفر، وهو مذهب جمهور العلماء،
وهو الصحيح. ومما أيضا يعني علل به العلماء، قالوا الله جل وعلا حرم الوطأ في الحيض وهو عارض، فما الظن بمحل الأذى الذي هو لازم للأذى، الذي هو لازم للأذى؟ هذا من باب أولى. كذلك ذكروا أن هذا الأمر من قبحه أنه يذهب بالحياء أو يذهب بالحياء ويحيل الطباع عما ركبها الله جل وعلا عليه، ويخرج الإنسان عن طبعه السوي الذي هو عليه. والله جل وعلا أباح التمتع بالمرأة بكل شيء وحرم هذا الأمر، فالإنسان يترك الحلال الكثير ويأتي إلى الحرام الذي في تركه منفعة للعبد ومصلحة له. ثم هنا مسألة، ما هي كفارة من فعل ذلك؟ وهل عدم وجود الكفارة دليل على أن هذا الفعل هين؟ أن عدم وجود كفارة، بل قد يقال الأمر عكس ذلك، يقال أن من خطورة هذا الأمر ومن كونه كبيرة عظيمة من الكبائر أنه لا يوجد كفارة تكفره. لو قيل هذا القول لكان أسد، فعدم وجود الكفارة ليس لأنه أمر هين، لكن ما الذي يكفر هذا الأمر خاصة مع ما جاء فيه من الوعيد؟ فلا يوجد كفارة. ماذا يعاقب صاحبه إذا رفع إلى القاضي؟ ينظر القاضي في أمره ويعزر بما يراه من أوجه التعزير، لأنه ليس له حد معلوم. ثم في قول الله جل وعلا نساؤكم حرث لكم، ذكر العلماء استحباب النسل، لأنه ذكر لفظ الحرث هو الزرع، وقالوا فيه استحباب النسل لأن الله جل وعلا قال نساؤكم حرث لكم، يعني تزرعون فيهم. وكذلك نبه العلماء إلى المحافظة على المرأة كما يحافظ الإنسان على أرضه، لأن الله عز وجل كأنه جعل المرأة كالأرض التي يزرع فيها الإنسان، فكما أن الإنسان يتعاهد أرضه ويحرسها ويحافظ عليها، فكذلك ينبغي عليه مع زوجه أن يحرص عليها وأن يحافظ عليها وأن ينظر في حاجتها وأن يراعيها. ولا شك أن هذا من فعل الكرام. نعم.
وقوله تعالى وقدموا لأنفسكم، أي من فعل الطاعات مع امتثال ما أنهاكم عنه من ترك المحرمات. ولهذا قال واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، أي فيحاسبكم على أعمالكم جميعها. وبشر المؤمنين، أي المطيعين لله فيما أمرهم التاركين ما عنه زجرهم.
ثم قال الله جل وعلا وقدموا لأنفسكم، ما مناسبة أن الله جل وعلا يقول وقدموا لأنفسكم، يعني من الطاعات، بعد أن ذكر أمر النساء؟ قال أهل العلم ذكر الطاعات أو فعل الطاعات بعد أمر النساء فيه أن لا ينشغل الإنسان بهن عن طاعة ربه جل وعلا، إنما الواجب عليه أن يسعى في النظر في أمر آخرته، وأن لا ينشغل بأمر النساء فيشغلنه عن أمر الآخرة. ثم قال الله جل وعلا واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، أي من عمل صالحا وجد أمامه ما قدم، ومن وجد العذاب فلا يلومن إلا نفسه. ثم قال الله عز وجل وبشر المؤمنين، ولم يذكر ما هي البشارة، لأن المؤمن يبشر بكل أمر طيب، والبشارة للمؤمن كثيرة، النجاة من عرصات يوم القيامة، والشرب من الحوض، وإثقال الميزان، ودخول الجنة، والنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى وهو أعظم النعيم. فالبشارات كثيرة، ولذلك لم يذكر في الآية ما هي البشارة، فقال وبشر المؤمنين والمطيعين لأمره المجتنبين لنهيه.
للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.